ثانيا الفترة الثانية من القرن الرابع إلى القرن الثامن. لئن أرست الفترة الأولى الأصول فلقد كانت هذه فترة التفريع، أي نعت الشجرة المباركة ثمارها تطبيقا وتفريعا، فكانت مدارس تربوية متعددة. أولا مدرسة المحدثين والفقهاء، ولئن بدأت هذه المدرسة منذ القرن الثالث في توافق بين المدرستين، إلا أنه مع القرن الرابع بدأت تتميز مدرسة المحدثين بالوقوف عند التراث، ومدرسة الفقهاء أو مدرسة الرأي بالغوص في الأدلة والتفريع عليها والنظر فيما تركه الأئمة، ومن ثم اعتمد كل فريق طريقه أساسا للتربية. مدرسة التصوف، تبلورت الصوفية في القرن الثالث وبدأت تصوغ أصولها في تهذيب النفس وتزكيتها. هامش، ظهرت في القرن الرابع مدرستان للصوفية الملتزمة بالإطار، الأولى في نيسابور يقودها أبو نصر السراج المتوفى سنة 78 للهجرة، والثانية في بغداد ويقودها نفر من الشيوخ أبرزهم جعفر بن محمد الخلدي المتوفى سنة 48 للهجرة. انتهى الهامش. ولم تكن على النحو الذي يراه الناس الآن انحرافا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتباعا للبدع، واستمرت تضع المنهج لتربية المريد نظريا وعمليا، وإن غيرت بعد ذلك وبدلت. مدرسة الفلسفة، وفيها كان الاهتمام بالمنهج العقلي والمنطق والجدل، واستخدم ذلك كله في قضايا الإيمان كما استخدم في منهج التربية الإسلامية، واتجه بعضهم إلى قيام التربية على أسس ثلاثة: علم نفس تربوي قائم على تحليل النفس، وأساس اجتماعي يبلور معنى الخير والسعادة، وأساس فلسفي يحدد ما هو فاضل وما هو رذيل. مدرسة علماء الكلام، واتسمت هذه المدرسة في مجال التربية بما يلي: التوسع في المناظرة، وقد بقي علماء السنة بعيدا عن هذا الميدان ثم ولجوه. الأخذ على التحديث من الذاكرة، بمقولة أن المحدث لا يسلم من الخطأ. استمرار الأساليب الأخرى كالإملاء والإجازة والأسئلة والقراءة. ثالثا الفترة الثالثة، فترة التقليد، وقد بدأت منذ القرن الثامن واستمرت حتى الآن، وهو جيل لم يسعد بابتكار الأصول ولا بابتكار التطبيق، بل عاش الجمود وعايش التقليد، وانعزل المفكرون فيه عن ظروف العصر ولم يعودوا يؤثرون أو يتأثرون، بل انتشر التعصب المذهبي وندرت القيادات المستنيرة وكثرت الخرافات الصوفية، وظهرت في هذه الأجيال آثار الانقسام المذهبي. لكن الفترتين لم تعدما رجالا في مجال التربية، أمثال علي بن محمد الماوردي عام 64 حتى عام 50 للهجرة، وكان أشعريا تحمس لآراء الأشعري واعتبر أساس العمل لبلوغ سعادة الدنيا والآخرة تربية الطفل، وأنكر التقليد ودعا للحرية. وأمثال أحمد ابن علي الخطيب البغدادي عام 92 حتى عام 63 للهجرة، تا تأثر بأستاذه الماوردي وأمثال أبي حامد ابن محمد الغزالي عام 50 و400 حتى عام 55 للهجرة. وهنا أنشأ الغزالي مدرسة ربانية أخروية، لكنه لم يغفل عن الأمور الدنيوية، فقد قسم العلوم إلى شرعية وعقلية وطبيعية ومهن وصناعات، وهو يهتم ببناء العقيدة الإسلامية ثم تزكية النفس للارتقاء بالإنسان من مستوى الخضوع للأهواء والشهوات إلى مقام العبودية لله تعالى. والنفس والقلب والروح أسماء متعددة لجوهر واحد هو جوهر الإنسان، ثم دراسة القرآن، ثم الإعداد الوظيفي الحكمة. وأخيرا ابن تيمية عام 61 و600 حتى عام 28 و700 للهجرة، وقد جدد الفكر التربوي. وابن خلدون أيضا عام 32 و700 حتى عام 800 للهجرة. مع بشائر فجر جديد. وقبل أن ننتهي من مراحل تطور التربية الإسلامية، نشير إلى أن النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري قد شهد صحوة إسلامية تجدد في الفكر وتجدد في الأسلوب وتجدد في الوسائل، وإن التزمت أصول السلف الصالح، فجمعت بين الأصالة والتجديد، ورغبت إلى إيقاظ الأمة من سبات عميق، وعمدت إلى وسائل التربية العديدة، القديم منها والحديث، فأخضعتها لمعايير الإسلام وخلصتها من الجمود كما خلصتها من الابتداع. يقول صاحب هذه المدرسة: أيها الإخوان المسلمون، أيها الناس أجمعون، في هذا الصخب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة الحبالة التي تلدها الليالي، في هذا الزمان وفي هذا التيار المتدفق الفياض من الدعوات التي تهتف بها أرجاء الكون وتسرب بها أمواج الأثير في أنحاء المعمورة، مجهزة بكل ما يغري ويخدع من الآمال والوعود والمظاهر، نتقدم بدعوتنا نحن هادئة ولكنها أقوى من الزوابع العاصفة، متواضعة ولكنها أعز من الشم الرواسي، محدودة ولكنها أوسع من حدود هذه الأقطار الأرضية جميعا، خالية من المظاهر الزائفة والهرج الكاذب، ولكنها محفوفة بجلال الحق وروعة الوحي. ورعاية الله مجردة من المطامع والأهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية، ولكنها تورث المؤمنين بها من الصادقين في العمل لها السيادة في الدنيا والجنة في الآخرة. أيها الإخوان المسلمون، أيها الناس أجمعون، لسنا حزبا سياسيا، وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا، ولسنا جمعية خيرية إصلاحية، وإن كان عمل الخير والإصلاح من مقاصدنا، ولسنا فرقا رياضية، وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا، ولكننا أيها الناس فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع ولا يقيده جنس ولا يقف دونه حاجز جغرافي ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الأمين. هامش من رسالة تحت راية القرآن وتعد رسالة التعاليم للإمام رحمه الله منهج تربية متكاملا جمع بين التوجيه الروحي والعقلي والجسدي، وارتقى بالفرد إلى مرحلة الجهاد، وهي التي أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وقد طبقها حوالي 10 سنين، فتم له تربية حول 10,000 على منهج الإسلام. انتهى الهامش. الفصل الثالث: الغزو التربوي للعالم الإسلامي. توطئة: في أكثر من مكان تعرضنا لحديث الغزو الفكري للعالم الإسلامي، واستطعنا بفضل الله أن نثبت أن غزو الفكر والعقيدة كان بديل غزو الأرض والتراب، وقلنا إن المسلمين غفلوا عن الغزو الجديد في حين انتبهوا للغزو القديم، وقلنا إن الغزو الجديد أخطر من القديم لأنه استهدف ما هو أعز وأكرم على الله وعلينا من الأرض والتراب، ولأنه لا يوقظ النوام ولا ينبه الغافلين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونعرض بمشيئة الله لأدوار هذا الغزو، ثم نعرض لميادينه التي يمارسها الآن. أولا: أدوار الغزو الفكري للعالم الإسلامي. مر الغزو الفكري كما بينا في أكثر من مكان بأدوار 3. أما الأول فكان يدعو صراحة إلى تنصير المسلمين، وكان يعتبر هذا الهدف بديلا كافيا عن هزيمته في الحروب الصليبية، ولقد كانت وصية لويس 9 ملك فرنسا الذي أسر في دار ابن لقمان في المنصورة إثر هزيمة الحملة الصليبية على مصر، كانت هذه الوصية أساسا لسياسة طويلة المدى حلت فيه الكلمة محل القذيفة، والمدرسة والإرسالية محل جيش الاحتلال، وعمدت الدول الصليبية المتعصبة إلى دعم الغزو الجديد سياسيا، وأحيانا لجأت إلى قوة الاحتلال مساندة للغزو الجديد. ونجح الغزو الجديد في بعض المناطق وأغرى الغزاة بالتوسع والاستمرار، وفشل في مناطق أخرى ودعا الغزاة للبحث عن البديل، بيد أن فشله في تحقيق هدف التنصير كان أكثر من نجاحه، وفي بعض المواقف جرى تقويما لسياسة التنصير، فأثبتت الأرقام أن آلاف المبشرين مؤيدون بملايين النقود، فضلا عن النفوذ السياسي لم ينجحوا إلا مع أرقام تعد بالآحاد ولا تغادر العشرات، وأن بحث حالات تلك العشرات أسفر عن أن أكثرها كان لقيطا عاش في الملاجئ ووجد في الدين الجديد حضانة افتقدها في طفولته وصباه، ومن ثم اتجه إلى الدين الجديد، فضلا عن أن عددا آخر دفعته المصالح الدنيوية إلى اعتناق الدين الجديد ليجد عن طريق المنصب المال والعمل، وبدأ التفكير في البديل الجديد. المرحلة الثانية: زويمر يقترح البديل. وفي مؤتمر مشؤوم انعقد بالعاصمة المقدسة القدس دعا فيه زعيم المبشرين إلى البديل الجديد، وكان من بين ما قال تبريرا لهذا البديل وتغطية للفشل الذي منوا به في المرحلة الأولى. أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء ووفقتم لها أسمى توفيق، وإن كان ليخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. إنني أقركم على أن الذين دخلوا في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، ولكن مهمة التبشير ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. وبدأت مرحلة جديدة يكتفى فيها بإخراج المسلم من دينه دون أن يدخل دينا آخر. لقد كان دخول المسلم دينا آخر أمرا يثير العصبية داخل نفس المسلم، ثم داخل نفوس أهله وإخوانه وجيرانه ومحبيه. أما في البديل الجديد فإنه يكتفى بالشق الأول من العملية، خروج المسلم من دينه ويعدل عن دخوله الدين الجديد. ليس لأن في ذلك تشريفا له وتكريما كما كذب زويمر، ولكن لصعوبة الخطوة الثانية من جانب، ولما تؤدي إليه من ردود فعل كثيرة من جانب آخر. فهل نجح البديل الجديد؟ قد يبدو من وجهة نظر أنه لم ينجح، لأنه لم يضف شيئا إلى دين النصارى، لكنه من وجهة نظر أخرى نجح، إذ فصل بين المسلمين وبين دينهم، ومن جهل شيئا عاداه. هذا من جهة، ثم من جهة أخرى فقد أمن النصارى شر واحد من المسلمين. فهو إن لم يسجل في إيجابيات النصارى بانضمامه فهو مسجل في سلبيات المسلمين بانفصاله. وبقيت تجربة البديل الجديد حتى وجد أن خروج المسلم من دينه تماما أمر صعب، فالمسلمون فطروا على الوفاء، فمن الصعب أن يقبلوا الداعية إلى خروجهم من دينهم. ومن ثم كان البديل في طور ثالث أو مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة إبعاد المسلم عن دينه، التغريب، التحديث، التغيير الاجتماعي. هذه هي المرحلة التي نعيشها الآن، وهي المرحلة التي تغطي فيها الشعارات حقائق السياسات، أو تتم فيها الحرب بأيد تغطيها قفازات الحرير، فتبدو لبقة دبلوماسية رقيقة. ومن ثم حلت عبارات التغريب، التحضر، التمدن، التحديث، التغيير الاجتماعي. حلت هذه العبارات محل إخراج المسلم من دينه أو إبعاده عن ذلك الدين. وشهدت الخمسينات من القرن العشرين هذا التغيير، وتبدت العبارات الأولى على ألسنة الإنجليز، والعبارات الثانية على ألسنة الأمريكان. وصحب ذلك التغيير تغيير في القوى السياسية، وكثرت الانقلابات العسكرية لتحل الجيوش الوطنية محل الجيوش الأجنبية في حراسة المكاسب الاجتماعية الجديدة. وكان هناك أكثر من ميدان خاضته القوى السياسية خدمة لأغراض التبشير اللعين. لكن هل معنى ذلك أن التنصير قد كف عن جهوده في العالم الإسلامي؟ نقول بعون الله إنه وإن اعتبر الخطة الأخيرة خطة عامة، لكنه لا يزال إغراء الكسب لدينه قائمة. وقد نجح في مناطق للأسف، ففي أندونيسيا أكبر دولة إسلامية عددا تم تنصير 5 ملايين مسلم حسب تقارير الندوة العالمية للشباب، وحسب معلوماتنا تصل إلى 10 ملايين. وفي أفريقيا لا يزال يعمل، وفي أفغانستان المسلمة يمارسون التبشير وسط المهاجرين. ثانيا ميادين الغزو التربوي. وكان أول هذه الميادين وأقدمها ميدان التعليم. بدأوا فيه بالإرساليات. هامش: تأسست الجمعية التبشيرية الكنيسية في لندن عام 99 و700 وألف للميلاد، وكذلك المجلس الأمريكي لمندوبي البعثات التبشيرية، وتأسست الجامعة الأمريكية في بيروت عام 65 و800 وألف للميلاد، وكانت تحمل اسم الكلية السورية الإنجيلية. انتهى الهامش. وسبقت تلك الجيوش جيوش الاحتلال تمهيدا وتربية لحراس الاحتلال، أو جاء الاحتلال تمكينا لها وتثبيتا وحماية لها ورعاية، وانتشرت في العالم الإسلامي المدارس الأجنبية. هامش: تأسست في سوريا 33 مدرسة أجنبية في أقل من عدد تلك السنين، وفي لبنان 200 مدرسة إنجيلية أمريكية فرنسية إنجليزية روسية ألمانية إيطالية، وفي مصر ما بين عام 44 و800 وألف وعام 43 و900 وألف للميلاد جاءت 33 إرسالية أنشأت في مصر 35 مدرسة فرنسية و24 إنجليزية، وما بين عام 55 و800 وألف وعام 58 و900 وألف أنشئت 8471 مدرسة أمريكية، عدا مدرسة البنات الأمريكية عام 1860 للميلاد، وكلية البنات عام 1906 للميلاد، والجامعة الأمريكية عام 1919 للميلاد. انتهى الهامش. وغشيها أبناء الطبقة الراقية أو الأرستقراطية ليكون من بينهم الحكام والوزراء ومديرو الجامعات وأصحاب المناصب الهامة في الدولة، وليتولى هذا الجيش الجديد مهمة إخراج المسلمين من دينهم أو إبعادهم عن الدين أو تحديثهم أو تغريبهم وتحضيرهم بالعبارات الجديدة، وتبع ذلك التدخل في التعليم الوطني نفسه ليسلب منه القرآن والدين واللغة العربية، وليبقى ذلك التعليم علمانيا، يخرج الجيوش من العلمانيين الذين ليسوا بالمسلمين ولا النصارى ولا اليهود. وتعدلت مناهج التعليم الوطني على أساس من ذلك، كما وضع على رأس واضعي المناهج وموجهي سياسات التعليم من تمت تربيتهم على أيدي اليهود والنصارى، ووضع بعضهم على قمة التوجيه في الجامعات وقمة التوجيه في وزارات التعليم، رغم أنه أعلن في أكثر من مؤلف ما اعتبره الكثير من العلماء مرتدا عن الدين مفارقا للجماعة، وأضفي على هؤلاء الألقاب وأغدقت عليهم المناصب، ولم نعد بحاجة إلى دينلوب في كل وزارة للتعليم، فقد تولى المهمة محمد وأحمد وطه وإبراهيم. لكن ماذا فعلوا بالتعليم الديني كالأزهر وما شابهه؟ لئن اكتفوا في التعليم العادي بتوجيهه وجهة علمانية فقد عملوا على تخريب التعليم الديني بأكثر من وجهة. أساءوا إلى سمعة أساتذته وطلابه بحملة إعلامية منظمة شارك فيها المقال والكاريكاتير والنكتة والتمثيلية والمسرحية، ووصل الإجراء به والازدراء لشأنه أن خف المقبلون على الالتحاق به، جعلوا خريجي الجامعات الدينية من مستوى وظيفي ومادي أدنى من خريجي الجامعات العلمانية، مع أن سنية الدراسة في الأولى أطول من الثانية مما كان يوجب الوضع العكس. فمناصب الدولة الهامة ابتداء من المناصب الدنيا الرفيعة وانتهاء إلى المناصب العليا الرفيعة لا تتم لخريج جامعة دينية، فالمحقق والقاضي والضابط والوزير ورئيس الدولة لا يمكن أن يكون خريج جامعة دينية باستثناء وزير الأوقاف، وهي وزارة قصد لها أن تكون بل أن تولد ميتة. وراتب خريج الجامعة العلمانية بلغ في فترة من الفترات 3 أضعاف خريج الجامعة الدينية، ولا يزال التمييز قائما وإن وحدت أكثر الكادرات تحت أسماء أخرى. أخيرا، نفذت الوصية التي نادى بها في مؤتمر التبشير المنعقد بالقاهرة عام 1996 للميلاد بضرورة تطوير الأزهر، وتم ذلك بعد 55 عاما على يد أول حاكم مصري شعبي كما كانت تقول وسائل الإعلام. وقبلها ب6 سنوات ألغيت المحاكم الشرعية في مصر، وهي التي كانت تمثل آخر ميدان لتطبيق الشريعة، وذلك في ظل حملة إعلامية حقيرة مست كرامة رجال الأزهر وخريجيه. ولا تزال بقايا التعليم الديني تشكو سوء المنهج وندرة القدوة وقلة التشجيع.
من فضلك تابع بقية المادة.